له فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعة، وكنا قد تكلمنا على ما ورد في الباب بالجملة، وإن كنتم تذكرون قرأنا نصف أحاديث الباب بالأسانيد، ثم انفردنا بهذه الأحاديث حديثا حديثا، وبقي حديث واحد، ثم نقرأ أحاديث النصف الثاني من الباب جملة، ونعلق على لطائف الإسناد، ثم نرجع فنصنع مع النصف الثاني كما صنعنا مع النصف الأول، فننفرد بالأحاديث حديثا حديثا. نسمع شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد توقفنا عنده في الدرس الماضي. نعود نقرأ واسمعوا ماذا ما هو متن الحديث. قال عبادة، والحديث رواه الصنابحي عنه، والصنابحي هو عبد الرحمن بن عصيلة أبو عبد الله، عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ دخلت عليه وهو في الموت، من الذي دخل على من؟ الصنابحي دخل على عبادة، مع أن الحديث عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: دخلت عليه، عن عبادة أنه قال: دخلت عليه. هذا يقع كثيرا في الأحاديث، هذا الصنيع بهذه الطريقة يقع كثيرا في الأحاديث، وسيرد معنا حديث قريب في آخر هذا الباب، حديث عتبان بن مالك، آخر حديث أو قبل الأخير في الباب نفسه. فإذا هذه العبارة ينبغي أن تفهم وينبغي أن توجه، فنسمع توجيه الإمام النووي لها.
قال الإمام النووي: وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: دخلت عليه، فهذا كثير يقع منه، وفيه فترة حسنة. وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث الفرافيس: دخلت عليه، ومثله ما سيأتي طريقا في كتاب الإيمان بحديث ثلاثة في الشوك أشرف مرتين. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سيف عن طارق بن طارق عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إذا من سببنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا. فقال الشعبي: حدثني أبو موسى عن أبيه، فهذا الحديث من الموت الذي نحن فيه. فتقديره قال حسين:
انتبهوا بالمثل، عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي، عن الشعبي قال رجل، قال: رأيت رجلا سأل الشعبي. الكلام لا يستقيم، فلا بد له من تقدير. نسمع التقدير كالذي قبله تماما.
وتقديره قال حسين: حدثني صالح بن الشعبي بحديث قال فيه صالح: رأيت رجلا سأل الشعبي. ونظائر هذا كثيره، فنبدي على كثير منها في مواضعها ان شاء الله تعالى، والله اعلم.
اذا الراوي عن القائل تقدر أنت بكلمة بحديث قال فيه رأيت كذا، هذا التقدير هو الجادة وهو السابلة، أي الطريق المسلوك عند العلماء، يقدرون يقولون: أخبرني بحديث قال فيه كذا وكذا، فهذا التقدير ينبغي أن يفهم. نسمع.
قال: وقوله مهلا
هو في إسكان الهاء، ومعناه مسلم. إذا نعود بالمثل، قال عبادة أو قال الصنابحي بحديث قال فيه دخلت على عبادة وهو في الموت فبكيت، الذي الصنابح هو الذي قد بكى، فقال عبادة مهلا لما تبكي، بكى التلميذ من مفارقته للشيخ، وجده في نزعة الموت فبكى. فعبادة رضي الله تعالى عنه يسليه، وهذا البكاء الذي قد بكاه ليس هو من المنهي عنه، إذ البكاء المنهي عنه هو الذي قد يقع بعد الموت، والذي فيه اعتراض ورفع صوت، وفيه اعتراض على القدر. ولذا ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحارقة والخارقة والسارقة، والحارقة التي تحلق شعرها عند الموت، والسارقة التي ترفع صوتها عند الموت، والخارقة التي تخرق ثيابها وتشقها عند الموت. فقد برئ صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الثلاثة. أما هذا الموت الذي سببه رقة قلب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى البتة. أما البكاء الذي يكون بعد الموت وفيه رفع صوت واعتراض على قدر الله عز وجل، فهذا هو الذي فيه النهي. نسمع.
قال وقوله سهلا هو لإذكار الناس ومعناه ومظلمه. قال ابن هريق يقال مهلا يا رجل في السطور، وكذلك الاثنين والجمع والمؤنث، وهي موحدة بمعنى أنهم. فإذا قلت لك مهلا قلت لا مهلا والله، ولا تقل لا مهلا، وتقول ما نهي والله بمهلة عنك شيئا والله أعلم.
المهل مدار معنى هذا الفعل، ويأتي مثقلا ومخففا، ورد ذلك في كتاب الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومدار هذا الفعل على التأودة والسكينة والسكون والانفتار والانقطاع، هذا معنى المهل. وعلى هذا تدور فعل المهل في اللغة. ولذا يقول الشاعر: أقول له إذا ما جاء مهلا، وما مهل بواعظة الجهول. فالمهل التمهل والانتظار والسكينة والانتظار والانقطاع، هذا المدار هذا الفعل في اللغة. والمهل تقال الواحد والاثنين والجماعة، كما قال الجوهري فيما نقل عن النووي، وكلام الجوهري في الصحاح في المجلد الخامس صفحة 1822. نسمع. قبل ذلك قال عبادة مهلا لما تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، سأشهد لك بالخير عند الله عز وجل، ولئن شفعني الله لأشفعن لك. هذه من بركة الصحبة الطيبة، ومن بركة ملازمة الصالحين والعلماء العاملين الأتقياء، فإنه يوم القيامة يحد حدا للمشفعين في الناس، ويشفعون في من يرغبون من خلال هذا الحد الذي يحد لهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون للنار نصيب منا إلا تحلة القسم. ثم قال بعد ذلك: ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. أي أنا على فراش الموت وسأحدثكم حديثا ضبطته، لأنه يشعر أنه سيقابل الله عز وجل. ولما الإنسان في اللحظات الأخيرة من الموت كلامه عالٍ ويحفظ، حتى أن بعض علماء المالكية يقولون الإنسان في سكرات الموت لو أنه اعترف بسرقة أو بقتل أو كذا فنأخذ بكلامه. لو قال كلام الإنسان في سكرات الموت وقال فلان الذي قتل فلان، فلان الذي سرق من فلان، فنعتبر كلامه هذا حجة، قال لما؟ قال لأنه قريب عهد من ربه، ولأنه مستحضر تقوى الله، ولأنه يغلب على الظن أنه صادق بقريب مقابلة الله عز وجل. ولذا يقول حيطني فأنا أحدثكم حديثا بفضله وأعرفه، ولكني ما حدثتكم هو لغاية لسبب. هذا هو السبب، لماذا لم يحدث فيه عبادة نسمع.
قال قوله لم يحدث لكم فيه خير إلا وقد حدث الجمهور. قال القاضي عياض رحمه الله في دليل على أنه كتب ما خشي الضرر فيه والفتنة بما لا يحتمله عقل كل واحد.
ينبغي أن يذكر في المتن إلا وقد حدثتكموه إلا حديثا واحدا. فجواب الكتم من المتن إلا حديثا واحدا، وينبغي أن يذكر في المتن إلا حديثا واحدا حتى يصح الاستدلال. ما من حديث إلا حدثتكموه، ما كتم شيئا، وإنما كتم بقوله إلا حديثا واحدا. نسمع كلام الشارح.
قال القاضي رحمه الله في دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحت المعلم ولا فيه حق من حكم الشريعه. قال ومثل هذا عن الصحابه رضي الله عنهم كثيرا في ترك حديث ما ليس تحته عمل ولا تدرك اليه ضروره، او لا تحمله العقول العامه، او خشيت ضررته على صاحبه او سامعه، لا سيما ما يتعلق باخبار المنافسين والكبار وتعليم قول نصف بارضاه غير مستحسنه وذنب اخرين ولا اجرين، والله اعلم.
إذن كتم العلم جائز ولا حرج أبدا في كتم العلم للضرورة، وهذه الضرورة ألا يكون في هذا الشيء الذي قد كتب حد من حدود الله وألا ينبني عليه عمل، أو تلحق السامع مضرة، أو تلحق المتكلم مضرة، أو أن يقدر الإنسان أن هذا الكلام لا يقال لهذا الإنسان لأنه سيكذبه وستقام عليه الحجة ولا ينتفع بهذا القول. ولذا يذكر عن علي وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا حدث الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فالاصل في الانسان ولا سيما في المعلم والواعظ والخطيب والداعيه، الاصل فيه ان يحس ويجس استعداد السامع وان يربيه وهو يعلمه، وأن يعطيه على قدر استعداده، وأن لا يبني على ما يقول بكران. فإن أنكر بعض قليلي العقل أو ضعيفي الإيمان بعض الأشياء الواردة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يندمي على ذلك خطر عظيم. وكذلك ينبغي للعالم وطالب العلم أن يضع العلم في أهله، فإن العلم إن وجع عند غير أهله فربما تلحقه هو مضرة قبل أن تلحق غيره. وقد كان الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله تعالى يقول إن للحديث آفة ونكدا وهجمة، فأما آفته فالنسيان، وأما نكده فالكذب، وأما هجمته فأن يوضع في غير أهله، وأما هجمته فأن يوضع في غير أهله. وكان التابعي الجليل أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى يقول لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن عرفه ضره ولم ينفعه. فالأصل أن يحدث الإنسان الناس إن غلب على ظنه أنهم سينتفعون، أما إن علم أنهم ينكرون ويكذبون ويجاحدون فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يعمل على تربيتهم، وأن كما قلت لما يجد الاستعداد في نفوسهم للقبول فحين ذلك يبين. وكم من وقت وكم من معارك تدور ويحمل وطيف في بيوت الله وفي المجالس الخاصة والعامة، لو أن طالب العلم استطاع أن يقدر هذه الوصول لا أشغل هذا المجلس بشيء آخر، لا أشغل هذا المجلس بشيء آخر. كم من مجلس تجلس فيه ويكون فيه مثلا بعض المدخنين، وأن تعلم أنك إن بينت أن الدخان حرام فلو تبقى مدخنا، فمن بحاجة أن تبين شيئا بمثابة التوطئة والتقدم وأن ترسخه قبل أن توصله إلى هذا الحكم وهكذا. فالنبي مرب ومعلم صلى الله عليه وسلم. أما الخوف ويجوز كتب العلم إن خشي الإنسان على نفسه. فقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: رب وعاء عندي لم أفتحه، رب وعاء عندي لم أفتحه. وورد عنه أنه قال: لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع الحلقوم، لقطع هذا الحلقوم. وفي الرواية قالوا عني أخرق، وفي الرواية قالوا عني مجنون. وذكر هذه جميعا بالإسناد ابن سعد وغيره من علماء الحديث. وقد تعلق الباطنية والزنادقة بمقولة أبي هريرة، وزعموا أنه ملك علما باطنا وعلما ظاهرا، وأن العلم الذي وأن الجراب الذي لم يبثه هو علم الباطن والأسرار، وهذا كذب وافتراء. وإنما كما قال الحسن البصري في رواية عند ابن سعد رحمه الله تعالى قال: لو أخبر بحديث الفتن لكذبه الناس، لو أخبر أبو هريرة بحديث الفتن لكذبه الناس. فمراده أحاديث الفتن التي فيها تعرض قوي لحكام عصره وللظلم الموجودين وما شابه. ولذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما بث هذا الجراد مخافة خشي على نفسه، ومن غلب على ظنه إن بين حكما أنه يشتر في دينه فيضرب أو يحبس أو يسجن أو ما شابه فله رخصة أن يمسك، له رخصة أن يمسك، والله تعالى أعلم. فعبادة قال: إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. فأمسك عبادة عن ذكر هذا الحديث مخافة أن يتكل الناس، ولأنه لا ينبني عليه عمل وليس عليه مدار حدود الله سبحانه وتعالى. نسمع
فيقال
وقالوا فيه حيطاق فيه من جوانبه فمصطوم في قول معروفه والله اعلم. وقلنا في هذا اشاره من عباده الى انه صادق قد احيط بي، انا صحيح قد احيط بي، فقد توقن عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. ناتي بالحديث الذي يليه، وهو الذي قد ختمنا الكلام عليه في النصف الأول، ثم بعده نسمع إن شاء الله تعالى النصف الثاني متتالية. نسمع إسناد المتن ثم الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هشام بن خالد الجزري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مسيرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساحة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساحة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبه.
هذا حديث معاذ لمسلم فيه مسلك عجيب، ذكر طرقه على غير العادة، ذكر طريقين، ثم ذكر حديث أبو هريرة، ثم رجع وذكر تتم الطرق حديث معاذ. فلماذا كان ذلك كذلك؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله لما نقرأ النص الثاني، حتى تظهر معنا الألفاظ والطرق ونحاول أن نستنبط جوابه. فندخر هذه المعلومة حتى نسمع السياق بتمامه وكيف تخلل حديث أبي هريرة طرق وألفاظ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حديث معاذ هذا حديث جليل، فيه التصريح بأن من أدى حق الله عز وجل فإن له على الله حقا ألا يعذبه، ولازم ذلك أنه سيدخل الجنة قطعا. ولذا حسن بأن يدخل هذا الحديث في تبويب الإمام النووي. ومع ذلك فقد بوب عليه الإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو من المتقدمين على النووي، تقدم على النووي، بوب عليه في شرحه لصحيح مسلم المسلم في باب حق الله على العباد، فكان التبويب أقوى وأظهر ويعني أقرب ومأخوذ من لفظ الحديث. ولا حرج في التبويبات، لكن أردت أن أبين أن التبويب تبويبات نسخ مسلم مختلفة، وأن الشراح اختلفوا في التبويب، هذا التبويب الاختلاف لا حرج فيه، إذ هو ليس من الإمام مسلم كما بينا وذكرنا أكثر من مرة. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هداب أو هدبة، وذكره مسلم في صحيحه عن وجهين، تارة هداب بن خالد وتارة هدبة بن خالد، وأحدهما لقب والآخر اسم. أيهما اللقب وأيهما الاسم؟ هذا مما وقع فيه الخلاف عند علماء الحديث. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله هداب بن خالد وبفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة، ويقال هدبة برفع الهاء وارتفاع الدال. وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع وأجزاء يكون في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي الغزالي
في تقييد المهمل، أو تقييد المهمل أفضل، تقييد المهمل، كلام أبو علي الثاني في تقييد المهمل. نعم.
أبو محمد عبد الله بن حسن الطبرسي،
هذا أبو محمد عبد الله بن حسن الطبرسي نسبة إلى طبس، وهي قرية في إيران اليوم، وهي بين أصفهان وكرمان، وله كتاب اسمه المؤتلف المختلف، وكلامه على هداب في كتابه هذا المؤتلف المختلف، والكتاب لم يطبع بعد. صاحب المطالع من هو؟ ماذا فعل في المطالع؟ رتب وتعقب مشارق الانوار والقاضعية. الحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر متوفى 600 ثلاثة من المتقدم، والمقادسة كثر، ومنهم من متقدمين أكثر من واحد من تسمى عبد الغني من المشغلين بعلم الرواية. وهذا الحافظ المتأخر المتوفى 600 للهجرة هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال. أتعرفون هذا الكتاب الكمال؟ هذا الكمال هو أصل تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال هو أصل تهذيب التهذيب، يعني يصبح تهذيب التهذيب اختصار للكمال مرتين، لكن الكمال في مجلدة ما زال خطيا ما زال محفوظا، وله فيه أخطاء كثيرة بينها الحافظ المزي والحافظ ابن حجر العسقلاني. وكتاب تهذيب الكمال هو تتبع الكمال وهذبه، ولا يلزم من التهذيب بالاختصار كما قد ينقدح في النفس أو في الذهن كما متصور في الذهن، هذبه فزاد عليه، فكان في تهذيبه خير وبركة، زاد عليه شيء ناقص، وحافظ على الصواب الذي فيه وبين الخطأ الذي وقع فيه، واستقصى أسماء الشيوخ وأسماء التلاميذ. من الذي استقصاه؟ المزي فيما وقع له. وعلى ماذا رتبه من المزي؟ رتب أسماء الشيوخ والتلاميذ الحروف. ماذا فعل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ أخوان العلماء لم يهذبون لهم مناهج، لا يهدد كلمة على بعض الناس اليوم. تجد كثير من إخواننا يهدد كتابا ما في قلم بكيفه يبدو يعمل شيء يفكر يشطب عليه ويبدو يعمل يطيل. الأصل في التهذيب أن يكون وفق منهج. فحافظ المزي رحمه الله تعالى كان له منهج دقيق، وأيضا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب كان أيضا له منهج دقيق. فالمنهج الدقيق عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب أنه قلب أسماء الشيوخ وأسماء التلاميذ على الأخص والأقرب للشيخ الأقرب، يعني يعطيك تهذيب الكمال أسماء الشيوخ والتلاميذ الحروف، ويوجد بعد كل اسم رمز، وهذا الرمز يشير ان هذا المترجم له روى عن فلان عند البخاري ومسلم او عند الاربعة او عند ابن ماجه او عند ابي داود او هكذا. وهذه فائدة عزيزة لما ترى البخاري تقول صرح بالتحديث، ما تقف في اشكال، ما تبحث عن ولا ممكن وان تشتغل بالتخريج. اما ماذا فعل حافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ فعل حافظ ابن حجر اتى باقرب الناس المترجم من الشيوخ وروى عنه، ذكره هو اول واحد، ثم الذي يليه والذي يليه هكذا. فكلما بعد ذكره كلما ابتعد عنه بحيث الصلة سواء الشيخ او التلميذ. فكان هذا الترتيب من حافظ ابن حجر ينبئ عن معرفة دقيقة وينبئ عن دقة، وهذا الصنيع فيه دقة المحدثين. وينبغي لمن اشتغل في علم الحديث أن يتعلم الدقة. فإذا هذا الإنسان هذا العنغري المقدسي هو صاحب كتاب الكمال في تهذيب في أسماء الرجال، وكتابه ما زال خطيا ولو لم يطبع فلا يوجد فائدة كبيرة من طبعه الآن بعد أن طبع تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. فكل ما فيه من خير عندنا ولله الحمد منا. نسمع.
فقال أبو علي الغسالي وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبري وصاحب المصادر والحافظ عبد الغني المقدسي المتأكد قدوة والدي وهداه سفر. وقال غيرهم هداه مسلم وهدة نفر. واختار الشيخ أبو محمد هذا وعشر الأول. وقال أبو بكر الفارسي الحافظ أنه كان يرفض إذا قيل له هدة، وذكره البخاري في تاريخه فقال هدة البخاري ولم يذكره هزالا، فظاهره انه اختار ان هدته هزالا. والبخاري ما اعرف من غيره فانه شيخ البخاري ومسلم ومسلم رحمه الله الكريم والله اعلم.
اختار المصنف انه هدوه لان البخاري اقتصر عليه، وعلى الغالب الشيخ او التلميذ يذكر اسم الشيخ ولا يعتني باللقب كاعتنائه بالاسم. وذكر مسلم لهدبة أكثر من ذكره لهداد في الصحيح. فالظاهر أن اسمه هدبة، ولكن لعله كان يغضب من هذا الاسم كما حكى أبو الفضل الفلكي. وأبو الفضل الفلكي هذا هو علي بن حسين الهمداني عالم علماء الحديث، له كتاب سماه منتهى الكمال في معرفة الرجال، ولعل النقل المذكور فيه منتهى الكمال في معرفة الرجال، وهذا الكتاب لم يطبع بعد والله أعلم. نأتي الآن إلى متن الحديث.
قال قوله منذ إلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه كتاب صغيرة الرحم. فقال يا معاذ فجبل قلت لبيك يا رسول الله وسأليك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ فجبل قلت لبيك يا رسول الله وسأليك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ فجبل قلت لبيك يا رسول الله وسأليك إلى آخر الحديث. أما قوله إذفع فهو من الاستقاء والإشكاء الإسلام، هذه الرواية المشهورة التي روضها رفة الرواد. وحكى القاضي الرياض رحمه الله أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه في فتح الطائر وكسر الدال. والرزق الرزيق هو الراكب خلف الراكب. يقال منه ورزقه وحرزته كسر الدال في الشاطئ وفتحها في المضايق. إذا أخذت خلقه وأخذته هنا وأصل من ركوبه على الرجل وهو الأجل. قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فائدة هنا استفادت من تعبد وزنها من صحة رواية الطبري. والله تعالى أعلم.
بدأ سعادته بربط الألفاظ ورجح ما عليه الجماهير من رواة الصحيح بأنه ردفة وليس ردفة كما قال الطبري أبو علي الطبري الفقيه الشافعي. وفي الحديث فائدتان في هذه القطعة: جواز أن يردف الرجل غيره على البعير فلا حرج في ذلك أن يركب خلفه، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال فيه من قبل معاذ، لأن الإنسان لا يستحب إلا من يحب، ولا يجعل خلفه إلا من يأمن له، وإلا من ولا يعطيه مثل هذا الحديث: يا معاذ يا معاذ ماذا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة. ففي هذا دلالة على فهم معاذ وعلى حفظ معاذ وضبط معاذ، فخصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقد ألف الإمام ابن منبه كتابا مطبوعا في جزء سماه أسامي، جزء في أسامي من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فجمع فيه جميع الحديث التي وقع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف صحابيا خلفه، فهذا الجزء مطبوع عن دار بن حوم. في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول معاذ: كنت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الرحل أكثر ما يستخدم في اللغة في الإبل، أكثر ما يستخدم الرحل في الإبل. ولكن هنا ليس المراد بالرحل الإبل، وإنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خلفه على حمار، وسمي هذا الحمار بأفير كما في الرواية الثانية في صحيح مسلم من حديث معاذ نفسه. فإذا الرحل هنا ليس المراد به رحل الإبل، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أربطه على الحمار الذي كان عليه كما وقع في الرواية الثانية. وقال معاذ: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يريد أن يقول أني سمعت وكنت قريبا من رسول الله وضبطته، فأخبرني ونادى علي وأكد ذلك 3 مرات، وأنا أجيبه بعبارات المنتبه، بعبارات التي فيها التحبب والتي فيها التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. وفي هذا جواز أن يقول في هذه الكلمة لمن يحب. وما كان بيني وبينه إلا هذا الشيء يسير، فكأنه يقول: أنا ضبطت وفهمت وحفظت، ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم شيء. اسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي: قوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أراد المبالغة في شدة البرد ليكون أوقع في حد التعبير في كونه أفضل. وأما مؤخرة الرحل فالمؤمن إن بعد مهمة ساكنة ثم خاف عن صورة، هذا هو الصحيح.
مؤخرة هذه لغة ثانية، الصواب مؤخرة الرحل وليس مؤخرة الرحل. ولذا لما نقل ابن الصلاح في سير صحيح مسلم في صفحة 183 قال: وقيل فيه مؤخرة الرحل بتشديد الخاء وفتح الراء. قال: وهو الغالب على ألسنة الطلبة مؤخرة. قال: وهو الغالب على ألسنة الطلبة، وليس ذلك بثابت في اللغة، وليس ذلك بثابت في اللغة. نسمع.
قال: وفيه لغة أخرى مؤخرة بهمزة والحاء المبدلة، قال قاضي إياه رحمه الله أن كان ابن قتيبة
تفكر قاضي. ابن قتيبة كان يسميه شيخ الإسلام أبيب أهل السنة وأنصح بقراءة كتبه ولا سيما كتابه علوم الأخبار، فإن فيه من الأدب والخلق والملح وما يستغرق الشيء الطيب. نسمع.
قال قاضي إياه رحمه الله
ثابت هذا هو ثابت الفرقسطس، وثابت الفرقسطس له كتاب في غريب الحديث ما زال مخطوطا في الظاهرية، يعمل بعض إخواننا وأحبائنا على تحقيقه الآن. وهذا الكتاب وهذا المؤلف الفرقسطس من تلاميذ الإمام النسائي صاحب السنن، وكتابه كتاب جيد لكنه في الظاهرية ناقص ومشوش الترتيب. نعم نسمع. أفصح شيء أن يقال آخرة الرحم، ليست مؤخرة هذه خطأ ولا مؤخرة. نعم.
قال وقد جمع الجواريب في صحاحه فيها ست لغات، فقال في قاسمة الرحم ست لغات: مقسم ومقدمة بفتح الزاد مفصلة، ومقدم ومقدمة بفتح الزاد مشددة، وقادم وقادما. قال وكذلك هذه اللغات كلها من آثرة الرحم، وهي الجزء التي يكون خلف الراحل.
إذا النووي من خلال ما قرأنا وخدنا ولله الحمد أن نصارب على انتهاء الجزء الأول من شرحه، نجد أنه يعتني عناية بالغة في كتاب الصحاح النقد من الصحاح الجوهري، وحق له ذلك، فإن للصحاح نصيبا من اسمه، فإنه اقتصر فيه على ذكر أصح الأقوال وأصح الوجوه، ولذا سماه الجوهري الصحاح. فالجوهري النووي يكثر من قوله قال الجوهري قال الجوهري قال الجوهري في الصحاح، أحيانا يقول في الصحاح ولا يقول آية اللغة طبعا، ويقول أحيانا قال الجوهري في الصحاح وحين يقول قال الجوهري فقط. وجل النقولات بالمراجعة بمراجعتي لكلام الشراح أجد أنها من زيادات النووي على كلامهم. أما نقل عن ابن قتيبة ونقل عن ثابت فهذا تابع فيه القاضي عياض، فكأنه كان له عناية خاصة بالصحاح. أما جل النقول الأخرى خارج الصحاح فعلى الغالب كانت بالواسطة، على الغالب كانت من قبل النووي بالواسطة، وهذا لا يعرف إلا من خلال عرض كلامه على كلام سائر الشراح. وأنا لا أشك أنه ينقل من الصحاح ويكثر، ولعل كل مادة غريبة كل شرح النووي أخذها من الصحاح، فإن ظهر أن كلام النووي كلام الجوهري ليس يعني مختصا به كان يهمله، أما إن كان خاصا به فكان يذكره، أو كانت الكلمة لها وجوه عديدة ولها استشهادات وكذا فكان يذكره. وجل الشعر الموجود في شرح النووي الذي استشهد به على غريب الكلمة مأخوذ من الصحاح أو من سائر الشراح الذين سبقوا. هذه فائدة أحببت أن أنبه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، أتى الآن لمسألة النحو. يا معاذ بن جبل، هل النبي قال يا معاذ ولا يا معاذ؟ قال فيها وجهة، قال فيها وجهة في اللغة، يصح يا معاذ ويصح يا معاذ. الأشهر واختيار ابن مالك من أئمة اللغة يا معاذ، لأن معاذ اسم مفرد علم، والاسم مفرد العلم المنادى يكون مضمون في محل نصب كما معروف النحو. نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: ويجوز في جامعة المجبل والثاني لأهل العربية، أشهرهما وأرجحهما فتح المهاد والثاني ضمة، ولا خلاف في نصب
إذن. على أي حال قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ لا يسلم له فيه، الأصوب ضم معاذ وهو الأشهر وهو اختيار ابن مالك، وعليه لا حاجة للتقدير لا حاجة للتقدير، والقول بالنصب يجعلنا نحتاج إلى التقدير. على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ نداء. لكن العلم المفرد ماذا يكون؟ يمنع للضم. اختيار النصب مذهب ابن حاجب، اختيار النصب مذهب ابن حاجب، ويكون هو وما بعده اسم واحد، هو وما بعده اسم واحد مرتب. فكأنه جعل معاذ بن جبل عبد الله اسم مركب مضاف. فأنت تقول يا عبد الله، لا تقول يا عبد الله. الاسم لما يضاف في النداء يكون على الجادة، يكون منصوبا. بس كذلك فعلى هذا الاعتبار أن معاذ وما بعده اسم واحد مركب يكون منصوبا. وعلى هذا الوجه يخرج كلام الإمام النووي في نصب معاذ، في نصب معاذ، وهذا ضعيف وليس له مشكوك. فغريب قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ. وللعبارة لم أظهر بها في شرح من الشروح المطبوعة للإمام لصحيح مسلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله لبيك وتهليك بمعنى لبيك أطوال، يشير هنا إلى بعضها، فيحكي الله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد الإجابة للتكبير، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبة لك، وقيل غير ذلك. ومعنى تعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريمه صلى الله عليه وسلم لله معاذ رضي الله عنه فلتكريم الاهتمام بما يبدوه، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه.
حسن هنا أتى بشرح لبيك وسعديك بشيء محتاج إلى تعليق. قال لبيك في معنى لبيك أقوال نشير إلى بعضها. اللب في اللغة معنى الإجابة، فعل لب أجابة، والسعد معنى المساعدة، فعل لب أجابة وسعد مساعدة. ولكن في قوله لبيك وسعديك كانه يقول لبا لك ومساعدة لك، إجابة لك ومساعدة لك. ولكن العبارة لبيك وسعديك فهي على التسمية وليس على الإفراد، وذكرت على التسمية من باب التكثير والتأكيد. ذكرت لبيك وسعديك على التسمية من باب التكثير ومن باب التأكيد. فهو يقول لبى لبا لك وسعدا لك، ولكن أراد أن يبالغ وأن يكثر، فلم نجعلها لبا واحدة أي مساعدة واحدة، ولم نجعلها سعدا واحدا أي مساعدة واحدة إجابة واحدة وسعدا ومساعدة واحدة، وإنما قال لبيك وسعديك استجابة بعد إجابة ومساعدة بعد مساعدة. وهذا معنى المسلم أن يقول لأخي لبيك وسعديك. لبيك يعني أجيبك فيما تطلب، وسعديك أساعدك فيما تبغي. هذا معنى قولك وأنا مستعدا لأن أساعدك المرة والأخرى، وأن أجيب دعوتك المرة والأخرى. وفي هذا من الإكرام الشيء الطيب. نريد الآن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد هذا البيان. قال الأظهر، انتبهوا، قال والأظهر يعني أظهر قول من الأقوال التي قيلت، وهذا كلام صحيح، هذا القول هو أظهر الأقوال. قال والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد والتكثير، للتأكيد والتكثير، فكثرها فقال مرتين سماها لبيك وسعديك، وكذلك يقال في ساعديك مساعدة بعد مساعدة. وقيل معناها قربا منك وطاعة لك، وقيل لم يقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك. هذه لوازم تلك، هذه الأقوال التي ذكرت لوازم تلك، وهي لوازم الإجابة. أن تجيب من تطيع، تجيب من تحب.
أما أنا قربا منك وطاعة لك، أنا مقيم على طاعتك محبتي لك، هذه كلها لوازم معنى الإجابة. ومعنى سعديت أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد المساعدة، لما أصل السعد المساعدة. الآن جاء لحديث ما هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فقلت لبيك وسعديت، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فصرت له ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك وسعديت. النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات، وهذا التكرار ممن فرج به مسلم عن البخاري. رواية البخاري لم يقع فيها التكرار ثلاث مرات، وإنما رواية البخاري وقع فيها ذكر يا معاذ مرة واحدة. قال الشارح الإمام النووي وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ فلتأكيد الاهتمام بما يخبره وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه حتى ينتبه معاذ عاد عليه ذلك. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات. ولهذا الانتباه والتوقف ولبيان أهمية هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الكلمة على مسامع معاذ ثلاث مرات. نسمع الآن.
قال وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا بهذا المعنى الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد وهل تدري ما حق العباد على الله تعالى؟ قال صاحب التحرير اعلم أن الحق كل موجود متحقق قريب أو ما تجوزه لا محالة. الله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأزلي، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل بالكلام السلوك حق فمعناه أن الشيء أخبر عنه من ذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتخيل. فحق الله تعالى على الجبال معناه ما يستحقه عليهم متحكما عليهم، وحق الجبال على الله تعالى معناه انه متحقق لا محاله. هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره انما قال حقهم على الله تعالى على جهه مقابله لحقه عليهم، ويجوز ان يكون بالنحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب عليه أي متأكد القيام به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام والله أعلم.
الحق كما قال هو الشيء المتحقق الواقع لا محالة والذي لا شك والذي لا يشك فيه، وحق الله علينا أن نعبده سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا، فهذا أمر واجب متحتم علينا لا تقع لنا نجاة إلا به. أما حقنا على ربنا عز وجل فهنا مشكلة، كيف يكون للعبد حق على الرب وما معنى ذلك؟ فقال المازق قال بعد أن نقل كلام صاحب التحرير قال الشارح وهو النووي قال وقال غيره هذا المذكور هنا هو المازري في المعلم، ونقله بواسطة القاضي عياض. ومعلمنا أن القاضي عياض ينقل أولا كلام المازري ثم يتعقبه ويبين ما له من أشياء عليه سواء من مؤاخذات أو من تأييدات أو من شروحات أو ما شابه. قال المازري في المعلم في حق العبد على الله ما معنى أن يكون للعبد حق على الله؟ قال المازري يحتمل وجهين، أن يكون أراد حقا شرعيا لا واجبا عقليا، لا واجبا كالعقل كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون للعبد حق على الله ولا يجوز في حق الله أن يعذب العبد إن أطاع الله، وأهل السنة يقولون الله عز وجل إن عامل الناس بفضله يدخلهم الجنة وإن عاملهم بعدله فيهلكون، فلا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة من الله. ولا يوجد حق على الله لعبد أن له حق على الله بحيث يكون في الجنة لا محالة. فقال الإمام المازري أراد حقا شرعيا، وكأنه لما وعد سبحانه وتعالى به
وعد صدق صار حقا من هذه الجهة. فمعنى حق العباد على الله أي ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فإن قوله صدق وحقه سبحانه وتعالى واقع لا محالة. فلله حق، فللعبد حق على الله من هذا الباب، لأن الله لا يخلف وعده، ولأن الله عز وجل إن وعد فإنه منجز، وإلا فإنه لا يجب على الله شيء بحكم الأمر إلا أمر فوقه عز وجل، إلا أمر فوق الله سبحانه وتعالى. فحق العبد على الله احتل وجهين، هذا الوجه حق الشرعي بمعنى أن الله عز وجل قوله حق ووعده صدق، والاحتمال الثاني قال وإنما المازري قال وإنما يقال حقهم على الله على جهة المقابلة لحقه عليهم. فاجتزأ النووي شيئا من كلام المازري، اجتزأ النووي أهمل الاحتمال الأول وهو القوي، لأن القول السابق قول صاحب التحرير وهو الأصمهاني التميمي يتضمن الوجه الأول واقتصر على ذكر القول الثاني، والقول الثاني ضعيف والله من باب المشاكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله، حق الله على العباد، ثم من باب المقابلة قال حق العباد على الله، يعني من باب الألفاظ فقط وليس من باب الحقائق. وإلا في الحقيقة فلا يوجد للعبد حق على الله، الحق يعني هذا معنى كلامه من وجه المقابلة. والصواب أن يقال أن للعبد حق على الله بمعنى أنه ليس له أمر على الله، وأن له حقا عقليا واجبا، وإنما المراد الحق الشرعي وهو وعده الصدق وقوله الحق عز وجل. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله وأن قوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده ولا يشركه به شيئا فقد تقدم في أواخر الباب الأول من كتاب الاجتماع بيانا ووجه الجنة بين هذين الطرفين والله أعلم.
التبرؤ من الكفر والتخلي عنه والتحلي بالإيمان، وهذا أصول القرآن كما ورد في غير آية، أنه يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإنسان لا يستقيم له إيمان حتى يتبرأ من الشرك ثم ويتخلى منه ثم يتحلى بالتوحيد. نسمع في الرواية الثانية الآن، جئنا الرواية الثانية ونسمع أحاديث الباب، نسمع الأحاديث المتبقية من الباب ثم ننفرد بها رواية رواية.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حمد بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له مفرس قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على الجماد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على الجماد ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتكروا.
هذا الحديث من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هذا من هو؟ السبيعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. من الراوي عن أبو الأحوص؟ السبيعي من المخلطين، السبيعي من المخلطين. ورواية سلام بن سليم أبو الأحوص عنه في الصحيحين، روى عنه قبل الاختلاط، وروى البخاري من هذا الطريق حديث البراء وفيه دعاء وفيه ذكر لدعاء النووي. ذكر الإمام مسلم الرواية الأولى عن معاذ التي شرحناها، ثم جاء بطريق ثاني عن معاذ، ثم بطريق ثالث عن معاذ. نسمع الطريق الثالثة.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم.
إخواني من نافلة القول أن أنبه على خطأ الناس اليوم وتوسعهم في لفظة الله ورسوله أعلم. اليوم يسأل طالب علم الرياضيات أو الفيزياء أو الأشياء العلوم التجريبية سؤالا في فنه طالبه يذكرون ويكون من أهل ديانة وصلاح فذلك لا يعرف ويريد أن يغطي جهله فيقول الله ورسوله أعلم. وهذه المقولة الله ورسوله أعلم لما سأل عمر بن الخطاب في صحيح البخاري صحابة عن سبب نزول آية فغطوا جهلهم بقولهم الله ورسوله أعلم فغضب وقال من يعلم فليقل ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. من يعلم فليقل ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. يعني أحيانا أن يغطى الجهل بالله ورسوله أعلم ليس صحيح حسن، هذا الاستعمال الأول الخاطئ أو الخطأ. الاستعمال الثاني الخطأ أن يقال في الأشياء التي لا نعرف أن رسول الله يعلمها. الله يعلم نعم، ولكن رسوله من أين لنا أن رسول الله يعلم هذه الأشياء التي يتباحث فيها هؤلاء الطلبة حول العلوم التجريبية؟ فقولك الله ورسوله أعلم بإطلاق في كل مسألة دنيوية ودينية خطأ. يسأل آخر عن شيء في علم الغيب يقول الله ورسوله أعلم، من أدري أن رسوله يعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تقول إلا الله أعلم أو تقول الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية التي فيها حلال وحرام فقط، أما بعد ذلك من الأمور الدنيوية أو من العلوم التجريبية فلا يحرم عليك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن علم الرسول بهذا يحتاج إلى معرفة خاصة بنا، وهذا جهل أن تقول الله ورسوله أعلم. الرسول يعلم الغيب كما قلت لا يعلم العلوم التجريبية. ذكر الإمام مسلم هذه الطريق عن معاذ وهي طريق أخرى غير الطريقين السابقين، ثم أيضا أتبع ذلك بطريق رابعة. ومما ينبغي أن يذكر هنا أن شعبة روى هذا الحديث حديث معاذ عن أبي حصين والأشعث ابن سليم كلاهما عن الأسود ابن هلال عن معاذ. ومما ينبغي أن يذكر هنا أنه لا يوجد ضبط لحصين بفتح الحاء وكسر الصاد حصين في الصحيحين أبدا إلا هذا الرجل وهو من يروي أبو شعبة، لا يوجد حصين كل ما في الصحيحين حصين إلا هذا، هذا فقط حصين يعني بفتح الحاء وكسر الصاد فقط هو هذا، وهو عثمان بن عاصم الأزدي إمام كبير من أئمة الكوفة وعالم كبير. وقعت مجادلة في قراءة الحوت هل تهمز أو لا تهمز، كان قارئا بينه وبين الأعمش وترك الأعمش قومه، كان يروي الرواية في قومه فتركها وذهب إلى بني حرام بسبب مجادلة حادة حصلت بين هذا الراوي أبي حصين وبين الأعمش. وأبو حصين هذا الإمام ثقة كبير وعالم وإمام من أئمة الكوفة. نسمع الإسناد الذي يلي.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن ابن حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم
حديثهم على من تعود تفضل تعود على شيوخ مسلم في الروايات السابقة شيوخ مسلم في الرواية الأولى هدبة هداب أو هدبة ثم في الرواية التي بعدها أبو بكر أبي شيبة والتي بعدها محمد بن المثنى وابن بشار وقاتل بن زكريا قال نحو حديث أولئك الأربعة نحو حديث أولئك الأربعة والظاهر أنه كان يثبت في لفظه فما حدد مسلم لفظا معينا له لذا قال ما خرج لفظ القاسم بن زكريا عن لفظ هؤلاء المذكورين قبله وهم الأربعة الآن بعد ما أنهى أو ما أقول أنهى أقول أورد الإمام مسلم أربع طرق لحديث معاذ أدخل قصة أبي هريرة ثم رجع وذكر حديث معاذ ما يصير في ذلك نسمع قصة أبي هريرة نحن الآن بسبب قراءة المثير جميعها ثم نعلق إن شاء الله على كلمة كما فعلنا نقرأ قصة أبي هريرة
قال الإمام مسلم رحمه الله أتتني صغير المحمد قال أتتنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عبيدة بن عمار قال حدثني أبو زهير قال حدثني أبو هريرة قال كنا نقول حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشركنا أنفسنا فأطبع علينا وخشينا أن يطبع دوننا وفكرنا فقمنا فكنت أول أن تدعي فطلبت أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حارقا من أنصار بني النجار
الحارق البستان الحارق البستان حتى أتيت بستان نعم
فدرت فيه هل أجد له بابا فلا أجد إلى ربيع يذكر في جوف حارق من ذكر خارجة والربيع الجدول فاحتفلت كما يحتاج المشتغل فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فكنت فأطعت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزرنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحال فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب من علي هاتين فمن تقيت من وراء هذا الحافظ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا فيها قدمه فبشره بالجنة فكان أولا من لقيت عمر فقال ما هاتان من علاه يا أبا هريرة فقلت هاتان من علا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتني فيهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا فيها قدمه فبشره بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لاسمه فقال ارجع يا ابا هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت مجاعا ورجلا من عمر فاذا هو على اثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثت به فضرب بين ثديي ضربه فقررت لاسمه قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله لأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة من عليك من بقي يشهد أن لا إله إلا الله مستشرا فيها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكئ الناس عليها وخلفهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له هنا يسأل هل قدم عمر بين يدي رسول الله لما أخبره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما أخبره لماذا لم يتقبل عمر هذا الخبر لماذا ضربه حتى أوقعه على إثمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في هذا العمل من عمر تقديم بين يدي الله ورسوله والوقوع في المحذور هل في ذلك كذلك الظن بعمر وبأمثالي عمر من سائر الأصحاب أنه ليس كذلك ما هو الدليل وكيف يوجه نسمع الحديث الآخر
ونحاول أن نجد جوابا من إخواننا. نسمع الجواب طريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسأليك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسأليك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسأليك قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرم الله على النار
إلا حرمه الله على النار
إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا تخبروا بها الناس فيستجدوا قال إن يستجدوا فأخبر بها معاذ عند موته شهدتها.
من الذي قال إذا استكلوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا فعل عمر مع أبي بكر مع أبي هريرة ما فعل؟ صبر خطرة. إذا عندنا حادثتان، حادثة معاذ سابقة وحادثة عمر مع أبي هريرة لاحقة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بحادثة معاذ وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعلة إن الحديث هذا بالانتشار يتكل الناس، فلما أخذ النعلين وكان وعلم من أبي هريرة رأسه ورفق بالناس ورفق قلب وأراد أن ينشر، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه ما فعل بناء على قصة معاذ. ومن العجب أن نجد عند البزار بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذه القصة، لا أقول قصة أبي هريرة إنما أقول قصة معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التمشير أن يبشر الناس، فلقيه عمر فقال عمر لا تعجل، فقال عمر لمعاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بشر، قال له عمر لا تعجل. ثم دخل عمر على رسول الله فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أنت أفضل رأيا، رأيك أفضل من رأي، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك أي ما يقول معاذ اتكلوا عليها. قال فرده صلى الله عليه وسلم. هذه من موافقات عمر التي وافق فيها الوحي، وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاجتهاد من قبل رسول الله. أذن ثم مباشرة منع لعلة نبهها عليه عمر. فقصة أبي هريرة قصة حصلت فيها بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين عمر نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مباحثة. ولما معاذ أراد أن يبشر طلب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما طلب. ولذا كان في قصة أبي هريرة كان كلام عمر قويا في جزم ولا يوجد فيه تردد وتلكؤ كما ورد في أول حادثة أصل القصة. طيب عرفنا هذا الجواب، نعود نقول لماذا أدخل مسلم قصة أبي هريرة بين طرق حديث معاذ بهذا المعنى الذي ذكرنا، لهذا المعنى الذي ذكرنا، كأن مسلما يريد أن يقول لا تعتبروا على عمر وإياكم أن تلوموه، فإن معاذا امتنع عن التحديث فهو مسلوك، ولذا لا تؤاخذوا عمر في ضربه صدر أبي هريرة. ودليل ذلك أن مسلما في قصة معاذ أخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث به إلا بعد ما أوردت الشيخ أبي هريرة. وهذا على خلاف العادة من مسلم، مسلم من عادته أنه يورد الأحاديث والطرق والألفاظ إثر بعضها بعضا ثم ينتقل بعد أن يفرغ من حديث لحديث آخر. لكن لما طرأ احتمال مؤاخذة على أبي هريرة، على عمر في صنيعه مع أبي هريرة، أتى لقصة معاذ ثم أخر اللفظ الذي يزيل الإشكال ويرفع المؤاخذة من قصة معاذ فذكر ذلك بعد قصة أبي هريرة. هذا ما وقع في قلبي. ثم رأيت عالما من علماء الهند اسمه الكنكوري له شرح على صحيح مسلم اسمه الحل المسلم في صحيح مسلم، اسمه شرحه الحل المسلم في صحيح مسلم، وهو تقييدا من رأس القلم على المشكلات. والشرح فقط هذا المجلد، وجدته يقول بعد كلام قال: فلا تفعل القول عمر لأبي هريرة، لا تفعل، ما تحدث خبرة في النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أبي هريرة، يبعث أبا هريرة يحدث بحديث، وعمر يقول لا تفعل. قال: ولم تكن فعلة عمر هذه، فعلة عمر هذه رضي الله تعالى عنه، إساءة بالأدب في شأنه، ولا مخالفة لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل كان ذلك موافقا لما سمعه رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ: لا تخبرهم فيتكلوا. فعلم أن أمره أبا هريرة بالبشارة نشأ من فرط رحمته وغلبة شفقته، مخالفا لكليته هذه التي مهدها من أن أمثال هذه الأخبار لا تبشر بها العوام لسوء العاقبة، كراهية الاتكال. وإلى سبق قصة معاذ أشار المؤلف أي مسلم بتقديم روايات معاذ على روايات أبي هريرة، ثم إيراد المؤلف بعض روايات معاذ رضي الله عنه بعد رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه، واعتذارا لما صنعه ليندفع به ما يتوهم من مخالفته لأمره عليه الصلاة والسلام. فإذا مسلم ما يقال أن من خواص كتابه أنه يرد الأحاديث إثر بعضها بعضا، هذه سمة غالبة، ولكن قد يتخلف ذلك لسبب كما يقع في هذا الحديث. ونكمل الشرح إن شاء الله في درسنا القادم. فهو قوله نعم ولا يعلم نتبح فيها، بس هو أعلم بها منا مدامة أنها من دينه فهو أعلم بها منا. فلما نقول الله ورسوله أعلم، نحن لا نثبت أنه أن له علما أن نتبح فيها، نحن نثبت حقيقة مجردة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم مما بدون الله، ولازم ذلك أن رسول الله أعلم بها. فلا يلزم لما نقول في المسألة الدينية الله ورسوله أعلم، لا يوجد أي لازم من لوازم اللغوية أو العقلية أننا نتباحث أنه يعلم أننا نتباحث هذه المسألة. الشيء المجرد أن النبي أعلم بدين الله منا، ولذا يجوز لي في المسألة الدينية يقول الله ورسوله أعلم، لا حرج في ذلك، ولا يلزم هذه أنه هو يعلم أننا نتباحث. هذه المقولة مجردة، حقيقة مجردة، الله ورسوله أعلم. من أين أن يلزم من ذلك أنه ينبغي أن يعلم أننا أنا وأخي نتباحث في هذه المسألة؟ لا، يعني هذا لا يلزم ذلك. إذا كان قصة أبي هريرة كان قصة معاذ، لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم التبشير؟ النبي أعاد التبشير لمن وراء الحائط، وما أعاد التبشير بالإطلاق. قصة أبي هريرة قال بشرهم، من هو الذين يبشرهم؟ لمن وراء الحائط. قصة معاذ لمن التبشير؟ لعامة الناس، لا تعارض. فكان بشرهم لمن وراء الحائط، ووقع هذا التصريح في حديث أبي هريرة في لفظ مسلم رحمه الله تعالى، لما قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. ولذا التبشير جائز ما لم يدعي عليه شيء محذور من الاتكال، والله تعالى أعلم. ما حكم عادة الناس من أخيرهم الرجاء الرد والصدرك والنهوض والطلبة العلم يعبثون من أخيرهم وقفوا في العادة السيئة مدة اليوم؟ هذا التنبيه ليس سؤالا وقعتهم بآخر التنبيه. ما رأي صوت علاج اجتماعيا ثم حالك لفترة وراه 45 يوما وتخشى أن يكون الجنين مشوهان، فهل يجب لها شرعا أن تسقطه؟ لا يجب للمرأة أن تسقط إلا أن قرر الأطباء الثقات قاد الدين إن استمر الحمل فهذا يودي بحياتها، وحينئذ فلها أن تسقط درءا بمفسدة الصغرى درءا بدفع مفسدة الكبرى. أما أن بمجرد الاحتمالات القيل والقال وما أكثر جهاز النساء هذه الأيام فهذا أمر ليس بصحيح. ما هو صحة قول الملكية بأن كلام المعتبر في الجهة مطلقا؟ ليس كلام المعتبر في الجهة مطلقا إلا بالقرائن، والقرائن دليل شرعي يعتمد عليه. إذا رأيت واحد هارب وحامل شيء بإيده وآخر يركض وراه تحكم بهذا المنظر أن هذا سرق وهذا من ذاك، أليس كذلك؟ وكذلك لما ترى واحد مع سكين تقطر دما وآخر مرمي وأنت لم تشاهد الجريمة يخطر في ذلك بهذه القرينة أن هذا متعدي على هذا وقاتل، فمتى قامت القرائن وتقوت نحكم بها؟ هذا يبحث أفرده الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية بكلام جيد. مؤخرة الرحل ليس شرطا أن تكون فقط مؤخرة الرحل هي بين يدي المصلي، لو كانت أعلى لا حرج، لكن أدنى شيء ينبغي أن تكون ذلك. ما ينبغي أن نذكر هذا في درس قادم. ما القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عملي؟ القول لم يقله أحد من السلف الصالح ليس بحسن، يا عملي ليس بحسن، ليس بحسن هذا القول، الحيد عنه جيد جيد والله أعلم. هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان من قصد مسجد آخر؟ الأصل في المسلم أن لا يخرج إلا مضطرا على أن يدرك الجماعة بالمسجد الآخر. وثبت الصحيح أن أبا هريرة لما رأى رجلا يخرج قال إن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويحرم على الرجل أن يتشبه بالشيطان، والشيطان إذا أذن مؤذن كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة خرج له براق ابن مسلم ولا حطاط في الصحيحين. أي نعم. وسعديك صواب السمعين، وما هو حكم ذلك وما هو يعني على ماذا يحمل ذلك في حق الله عز وجل؟ السرعة في التلبية والإجابة وأداء حق الله عز وجل. ما حكم ركوب رجل خلف آخر على دراجة؟ لا حرج، ولو من غير حائل ولو من غير حائل، إلا إن قامت القرائن والعياذ بالله أو كانت هنالك مجال للشهوة، فحينئذ المنع للثمرة أو لما يترتب عليه وليس لذات الأمر. حكم وضع الأموال في البنك الإسلامي مع العلم أن بعض الشروط ذلك يربح إذا خسر يخسر، جزاكم الله خير. البنك الإسلامي يبيع ما لا يملك ويلزم المشتري بالشراء قبل أن تدخل السلعة ملكه، والمال المترتب على الاستثمار من خلال هذه المعاملة، وهذه المعاملة فيها مخالفة. حكم استنساخ بعض الكتب دون إذن المصنف فيها بالضرورة جائز إذا كان كتاب مفقود وكان هذه النسخ ليس للتجارة وإنما للفائدة. فالأصل في الكتب والأصل في المصنفين الكتب أنهم وضعوها للإفادة ولم يضعوها للتجارة، وإن كانت التجارة لاحقا قد ينتفع صاحب الكتاب بالمال. ولذا إذا كان هذا الاستنساخ عند فقدان الكتاب عند عدم وجوده وعند الضرورة فلا حرج من استنساخه على أن لا يقع فيه متاجرة، إنما تكون بالفائدة. أما مع وجود الكتاب فالأصل أن يكسب هذا الحق، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونختم بجواب هذا السؤال. القدح في أخ من الإخوة والهجر من غير النصيحة، شرعا لا يجوز أن يهجر مسلم مسلما إلا بعد أن ينصحه وبعد أن يقوم عليه الحجة، ولا يجوز الطعن في أخ من الإخوة وأن يترتب عليه الهجران ومشابه ولا يعلم. يجب النصيحة أولا ثم بعد النصيحة تأتي الهجران. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.